أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وأما العقد الفاسد فلا يكون علة تامة أبدا. كان الكلام أخيرا حول الفقرة الثالثة من فقرات القاعدة المبحوث عنها، وهي كلمة الباء. وقد ذكر الشيخ الأعظم قدس سره معنيين للباء بما يتناسب مع هذه القاعدة التي نحن بصدد الباحث عنها، إما بمعنى الظرفية، وإما بمعنى مطلق السببية. ثم انجر الكلام إلى أن المراد بالسببية ليس خصوص السبب التام، وإلا لانتقض هذا المراد، بل المراد مطلق السببية عليكم السلام. وعلل قدس سره ذلك بأنه هناك موارد متعددة العقد الصحيح فيها، عليكم السلام، العقد الصحيح فيها لا يوجب الضمان إلا بعد القبض والإقباض، من قبيل بيع السلم وبيع الصرف وما شاكل ذلك، بل مطلق البيع، فإن المبيع والمتاع لو عرض عليه تلف قبل أن يصل إلى مرحلة القبض من طرف المشتري لكان دركوا هذا المتاع من مال بائعه، وأما المشتري فهو خارج عن دائرة التدارك والجبران، مما يعني أن العقد الصحيح لم يوجب الضمان بنفسه، وإنما يوجبه بعد القبض. فحينئذ لو كان المراد خصوص السبب التام لانتقض هذا المطلب بهذه الموارد، لعدم كون العقد الصحيح سببا تاما للضمان فيها، عليكم السلام. فإذا هناك موارد متعددة، لو قلنا بأن العقد الصحيح بنفسه مما يكون سببا تاما لإيجاب الضمان لانتقض بتلك الموارد، فلذا قلنا بأن المراد مطلق السببية. وأما في العقد الفاسد، هذا كان بالنسبة للعقد الصحيح، وأما العقد الفاسد فلا يكون سببا تاما للضمان أبدا وفي جميع الموارد، بل يفتقر في ثبوت الضمان به إلى القبض. أما قبل القبض فلا ضمان. قال رحمه الله: وأما العقد الفاسد فلا يكون علة وسببا تامة أبدا، بل يفتقر العقد الفاسد في ثبوت الضمان به إلى القبض، فقبل القبض لا ضمان. ثم قال: فجعل الفاسد سببا. وهذا جواب على سؤال مقدر، وحاصل السؤال أن الضمان إذا كان متوقفا على القابض كما تحصل لحد الآن من كلامكم، أن الضمان إذا كان متوقفا على القابض فلماذا إذن قلتم يضمن بفاسده، مما يعني أن العقد الفاسد سبب من باء سببية، يضمن بفاسد يعني بسبب منه، بسبب العقد الفاسد. يعني ماذا؟ مما يعني أن العقد الفاسد سبب للضمان. منا معنى كلامكم العقد الفاسد سبب للضمان، ومنا الضمان علقتوه ووقفتوه على القبض. إذا كان الضمان متوقفا على القبض فلماذا إذن قلتم يضمن بفاسده، مما يعني أن العقد الفاسد سبب للضمان. علامة استفهام. أجاب الشيخ الأعظم بقوله: فجعلوا إلى آخره. وحاصله أن إنما جعلنا العقد الفاسد سببا للضمان إما وإما، إما لأجل أن العقد الفاسد منشأ للقبض والقبض سبب للضمان، فإذا العقد الفاسد سبب السبب، فإذا العقد الفاسد سبب السبب، لأن هو منشأ للقبض والقبض منشأ وسبب المن للضمان، فإذا العقد الفاسد سبب السبب، وسبب السبب سبب للضمان بقياس المساواة، فإذا العقد الفاسد سبب للضمان. وإما، إما بهذا الملاك، بهذا المعيار، بهذا الطريق جعلنا العقد الفاسد سببا للضمان، وإما من باب أن العقد وإما من باب أن العقد الفاسد واقعا هو مقتضي للضمان، وإن لم يكن علة تامة للضمان في مرحلة الظاهر. يقول: احنا لما جينا قننا القانون لا نقول بأن العقد الفاسد شنو سبب تام وسببية تامة إلى المن للضماني في مرحلة الظاهر، ولكن هو في الواقع العقد الفاسد واقعا هو مقتضى للضمان، وإن لم يكن علة وسببا تاما للضمان في مرحلة الظاهر. فمن أجل ذلك نسبنا السببية للعقد الفاسد. قال رحمه الله: فجعل الفاسد، هذا رأسا يقوله الشيخ رحمه الله دفعا لذلك السؤال المقدر، يقول إذا كان الضمان متوقف على القبض فلماذا إذن قلتم يضمن بفاسده وجعلتم العقد الفاسد سببا للضمان؟ قال: فجعل الفاسد سببا، إما لأن العقد الفاسد هو المنشأ للقبض على وجه الضمان، يعني منشأ القبض والقبض سبب المن للضمان الذي وصف للقبض، ذلك القبض اللي هو سبب للضمان، فيكون العقد الفاسد سبب السبب وسبب السبب سبب، فإذا العقد الفاسد سبب للضمان. وإما لأنه، أي لأن العقد الفاسد سبب الحكم بالضمان بشرط القبض، يعني وإما من باب أن العقد الفاسد واقعا هو مقتضى للضمان وإن لم يكن سببا تاما له في مرحلة الظاهر، وشرط تأثيره، أي تأثير العقد الفاسد، وشرط تأثيره في الضمان هو القبض، فالقبض إذن شرط التأثير، شرط التأثير يعني تأثير العقد الفاسد في الضمان مشروط بمن؟ مشروط بالقبض. لذا قال: وإما لأن العقد الفاسد سبب الحكم بالضمان واقعا ولكن بشرط ماذا؟ لأن الشرط تأثير القبض، بشرط القبض. ولذا علل الشيخ قبض، فمن هنا يقول نسبنا السببية علما للعقد الفاسد. الآن يقيم رحمه الله شاهدا على أن العقد الفاسد أيضا يقع سببا للضمان، والشاهد أي ولذا، والشاهد على أن العقد الفاسد أيضا يقع سببا للضمان هو تعليل الشيخ الطوسي وغيره ممن تبعه كالشهيد الثاني رحمه الله، حيث قالوا بأن المشتري في العقد الفاسد ضامن بدليل، هكذا عللوا أن المشتري في العقد الفاسد شنو؟ ضامن. يا بليش؟ بدليل أن المشتري هو الذي بنفسه أقدم على الضمان فيكون ضامنا. كيفية الاستشهاد، قلنا شاهد، خلينا نشوف هذا شلون يصير الشاهد على أن العقد الفاسد شنو أيضا سبب للضمان. كيفية الاستشهاد بتعليل الشيخ رحمه الله، بتعليل الشيخ الطوسي، كيفية الاستشهاد بتعليل الشيخ الطوسي على أن العقد الفاسد أيضا يقع سببا للضمان، أن الشيخ الطوسي قال بأن المشتري هو الذي أقدم على الضمان. نحن نقول، شيخ الأعظم، نحن نقول إن هذا الإقدام على الضمان، إن هذا الإقدام على الضمان ما سببه؟ يعني ليش المشتري أقدم على الضمان؟ لغير نعرف السبب يقول ماله. هو الشيخ الطوسي رحمه الله بيّن هذا المقدار، طعنا مدرك القاعدة، قال يابا ليش المشتري في العقد الفاسد ضامن؟ بدليل إقدامه هو بنفسه على الضمان فيكون ضامنا. بأي سبب؟ الشيخ حيكمل حتى يصير شاهد على ماذا؟ على ما قاله قبل قليل أن العقد الفاسد أيضا يقع ماذا؟ سببا للضمان. يقول الشيخ إن هذا الإقدام على الضمان بسبب إنشاء العقد الفاسد، إن هذا الإقدام على الضمان إنما هو بسبب إنشاء العقد الفاسد، فحيث أنه أنشأ العقد الفاسد وأقدم فكان موجبا المن، فكان موجبا للضمان، مما يعني أن العقد الفاسد المنشأ اللي هو سبب المن، سبب لإقدامه، مما يعني أن العقد الفاسد المنشأ الذي كان سببا لإقدامه على الضمان، مما يعني أن العقد الفاسد المنشأ سبب أيضا لإيجابه الضمان، أي ضمان المقبوض ما يقبضه بالعقد الفاسد. فإذا العقد الفاسد اللي أنشأه المشتري اللي هو صار سبب المن لإقدام الضمان، هذا هو اللي صار سبب المن لإيجابه ضمانه ما يقبضه. قال رحمه الله ولذا، يعني والشاهد على أن العقد الفاسد أيضا يقع سببا للضمان، لذا علل الضمان الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي كالشهيد الثاني في المسالك، علل الضمان بمن؟ بدخوله على أن تكون العين مضمونة عليه. ولا ريب كيفية الاستشهاد، كيفية الاستشهاد اللي قربناه، كيفية الاستشهاد بتعليل الشيخ الطوسي على ماذا؟ على أن العقد الفاسد أيضا سبب للضمان. قال ولا ريب أن دخول المشتري على الضمان وإقدام على الضمان إنما هو بسبب منه؟ بسبب إنشاء العقد الفاسد. فإذا العقد الفاسد سبب له مو سبب؟ لأنه بسبب هذا الإنشاء هو شنو؟ أقدم على الضمان. قال إنما هو بإنشاء العقد الفاسد، فهو منه العقد الفاسد، فهو إذن سبب لضمان ما يقبضه. والغرض من ذلك كله، ثم أن ها هنا سؤالا مهما يطرح في البين، أن إصراركم على أن المراد مطلق السبب وأن العقد الفاسد له سببية، إصراركم هذا ما الغرض منه وما الهدف منه؟ علامة استفهام. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره بقوله والغرض من ذلك كله، يقول هذا البحث كل اللي حكيناه عندنا به غرض، والغرض من ذلك كله نقاط إلى. أجاب قدس سره أن العقد الفاسد الاحتمالات المتصورة فيه ثلاثة. الاحتمال الأول أن بعضا توهموا وقالوا بأن قياس العقد الفاسد على العقد الصحيح باطل، فكان ينبغي ألا يقولوا كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ففرعوا وقاسوا الضمان بالعقد الفاسد على الضمان بالعقد الصحيح، قياس باطل. لما أيها البعض؟ وذلك لأنه في العقد الصحيح العقد بنفسه سبب للضمان، بينما في العقد الفاسد القبض سبب تام للضمان. وأما نفس العقد الفاسد فليس له في إيجاب الضمان محل من الإعراب. فقياس الفاسد على العقد الصحيح قياس باطل مع الفارق. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره بأنه يظهر مما ذكرنا مقدار من درس الأمس وهذا الدرس، يظهر مما ذكرنا شنو يظهر؟ دفع هذا التوهم، وهو أنه في العقد الصحيح ليس في جميع الموارد العقد بنفسه سببا تاما للضمان. أو هذا ذكره في الدرس الماضي واللي ذكرنا خلاصة في أول هذا الدرس، أنه في العقد الصحيح. من قال في أنه بجميع الموارد العقد بنفسه يوجب شنو؟ يوجب الضمان وسبب تام إلمن للضمان، وهو أنه في العقد الصحيح ليس في كل الموارد العقد بنفسه سبب تام للضمان. وأما العقد الفاسد فقد بينا آنفا كيفية سببيته، قلنا لو بذاك الطريق إما لأجلي وإما من بابي. هم وضحنا شلون سببية العقد الفاسد للضمان، هم مو القضية هيك العقد الفاسد دائما هو علة تامة وسبب تام المن للضمان، ولا القبض هو سبب تام المن للضمان، وإنما جعلنا العقد الفاسد سببا للضمان. يعني السببية ما انطيناها كلها المن للقبض. فهذا أولا. قال والغرض من ذلك كله دفع الاحتمال الأول، دفع ما يتوهم. شنو يتوهم؟ أن سبب الضمان في الفاسد هو القبض لا العقد الفاسد، فكيف يقاس الفاسد على الصحيح في سببية الضمان ويقال كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده؟ هذا قلنا واتضح دفعه. وقد ظهر الاحتمال الثاني، قلنا في مطلب العقد الفاسدي الاحتمالات المتصورة شقد؟ ثلاثة. هذا الأول وجوابه. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني أن بعضا قالوا بمقتضى ظاهر هذه القاعدة، قاعدة كل عقد يضمن نقاط إلخ، قالوا بمقتضى ظاهر هذه القاعدة أن العقد بنفسه في جميع الموارد سواء أكانت في العقود الصحيحة أم الفاسدة أن العقد بنفسه سبب تام للضمان. غاية الأمر أن العقد الفاسد بدليل خاص من إجماع ونحوه استثنيا، وأنه في العقد الفاسد لم يكن العقد بنفسه سببا تاما للضمان. وإلا على القاعدة لابد أن يقال بأن العقد بنفسه سبب تام للضمان في كلا الموردين، العقد الصحيح والعقد الفاسد، على القاعدة. أما العقد الفاسد منه اللي طلعه واستثنى وخرج الدليل الخاص، فالعقد الفاسد لم يكن العقد فيه شنو سببا تاما، وإنما يحتاج إلى القبض. هذا الاحتمال الثاني، الفهم الثاني في باب العقد الفاسد، وأنه بمقتضى ظاهر هذه القاعدة لابد هكذا نقول بأن العقد بنفسه في جميع الموارد سواء كانت في الصحيحة أم في الفاسدة هو السبب التام للضمان. غاية الأمر أن العقد الفاسد استثني بدليل خاص من إجماع ونحوه، وأنه في العقد الفاسد لم يكن العقد بنفسه سببا تاما للضمان. وإلا على القاعدة لابد أن يكون الأمر كذلك حتى في العقد الفاسد. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك بأن جواب ودفع هذا التوهم أيضا ظهر مما تقدم، وأنه في العقد الصحيح لم يكن العقد بنفسه دائما وفي جميع الموارد سببا تاما للضمان، بل لا بد من قبض وإقباض. قال: وقد ظهر من ذلك، أيضا من ذلك يعني مما ذكرنا، وقد ظهر من ذلك أيضا فساد توهم أن ظاهر القاعدة عدم توقف الضمان في الفاسد على القبض، الفاسد حال الصحيح بمقتضى القاعدة، فلا بد من تخصيص القاعدة وإخراج الفاسد من تحتها، فلا بد من تخصيص القاعدة وإخراج العقد الفاسد من تحتها بإجماع ونحوه. أيضا الجواب قال ظهر مما ذكر. الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث ما اختاره الشيخ الماتني قدس سره، من أن المراد مطلق السببية بالبيان الذي تقدم، المراد مطلق السببية حتى نتخلص من هذه الإرادات والتوهمات. هذا تمام الكلام في المقام الثاني من مقامات البحث في القاعدة المبحوث المعروفة، أعني شرح مفردات القاعدة. وأما الكلام في المقام الثالث في بيان مدرك هذه القاعدة، تقدم سابقا أن عرفتم بأن هذه القاعدة ليست شرعية، إذ لم ترد في آية ولا في رواية ولا في إجماع محصل حتى تغنينا عن إقامة ومؤنة حتى تغنينا عن مؤنة إقامة الدليل والمدرك عليها. وإنما هذه القاعدة وردت في لسان الفقهاء وذاك من زمن العلامة رحمه الله ومن بعده، حتى لم ترد هذه القاعدة في الأزمنة المتقدمة على العلامة. فبهذا حري أن يبحث عن مدركها، لا بآية لا برواية لا بإجماع محصل، مجرد في لسان الفقهاء. إذن الفقهاء من وفق أي مدرك، وفق أي دليل قالوا بهذه القاعدة؟ وقد ذكر الشهيد الثاني قدس سره في المسالك مدركين ودليلين للقاعدة. الدليل الأول قاعدة الإقدام، الدليل الآخر عموم الحديث النبوي المشهور على اليد ما أخذت حتى تؤدي. قال رحمه الله: ثم إن المدرك لهذه الكلية على ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك، وإن ذكر في مسألة الرهن يا رهن المشروط بمن؟ بكون المرهون مبيعا شوكت بعد انقضاء الأجل. خل نذكر أولا فرض المسألة، فرض هذه المسألة اللي ذكرها الشهيد الثاني، مسألة الرهن المشروط بكون المرهون مبيعا بعد انقضاء الأجل. توضيح مفروض المسألة: زيد اقترض مبلغا من المال من خالد، وطلب خالد من زيد وثيقة بعنوان الرهن، وأعطاه زيد فرشا مثلا، وأعطاه زيد فرشا مثلا بعنوان الوثيقة، ولكن قال خالد لزيد: إني أقبل هذا الرهن بشرط أنه بعد انقضاء الأجل كسنة مثلا بعد السنة، لو لم تسدد ما في ذمتك، جاي يقول لزيد لو لم تسدد ما في ذمتك كان هذا المرهون مبيعا. هذا في مصطلح الفقهاء كان هذا مبيعا على نحو شرط النتيجة، مو شرط الفعل، على نحو شرط النتيجة. يعني شنو شرط النتيجة؟ يعني أن خالد اللي هو شنو المرتهن، يعني أن خالد لم يقل لزيد أنه بشرط أنه بعد انقضاء السنة لو لم تسدد ما في ذمتك بيعني هذا المبيع، على نحو شرط الفعل. يعني بيعنيك، حتى البيع يصدر مين؟ فتفعلكم يصدر من البائع، أي بائع هذا الفرش، بائع الفرش اللي هو منه المديون، لأن إذا ذاك باع معناه صدر منه فد فعل اختياري، فهذا صار شرط الفعل. فخالد لم يقل بهذا التعبير، مو وإنما اش قال له؟ لم يقل أنه بشرط أنه بعد انقضاء الأجل لو لم تسدد دينك فبعني هذا الفرش على نحو شرط الفعل. بل قال له أنه بعد انقضاء الأجل لو لم تسدد ما في ذمتك كان الفرش مبيعا قهرا أوتوماتيكيا. شرط النتيجة يعني هو أوتوماتيكيا هو مبيع صار إلي. يعني إذا أنت بعد السنة ما سددت دينك يا زيد أوتوماتيكيا هذا الفرش مالك شي يصير؟ يصير إلي مبيع. شرط النتيجة. فقبل زيد هذه هي المسألة اللي ذكرها منه الشهيد الثاني. في هذه المسألة ذكر مدركين لقاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده. قال ثم أن المدرك لهذه الكلية على ما ذكره في المسالك في مسألة الرهن المشروط. يعني الشيخ رحمه الله يذكر لنا المصدر، يقول وين هذا ذكر شيء ثاني في المسالك بهاي المسألة، في كتاب الرهن من المسالك الجزء الرابع بحسب الطبعة الأخيرة صفحة 56 في مسألة الرهن المشروط بكون المرهون مبيعا بعد انقضاء الأجل. هذا وضحناه شلون أنه شلون يكون مبيعا. ذكر الشهيد قال المدرك، قلنا دليلان، الدليل الأول الإقدام، قال هو إقدام الآخذ على الضمان. الدليل الأول قاعدة الإقدام، خلينا نقرب قاعدة الإقدام وبهذا المثال اللي ذكرناه. الدليل الأول قاعدة الإقدام بتقريبه أن هذا الآخذ، من هو أن هذا الآخذ؟ الذي هو المرتهن في الأمس والمشتري اليوم. مو قبل سنة كان مرتهن، مو خالد هسه ورا انقضاء السنة صار خالد صار مشتري، يعني أوتوماتيكيا هذا الفرش صار عنده شنو؟ مبيع. كان باع منه الباع ذاك الزيد المديون. زين، أن هذا الآخذ، أن هذا القابض وهو المرتهن في الأمس والمشتري اليوم بعد انقضاء الأجل عندما يأخذ الفرش بعنوان المبيع، ما معناه اليوم من ياخذ الفرش بعنوان المبيع؟ يعني يقول هذا الفرش اوتوماتيكيا صار مبيع لي، شنو معناه؟ ما معناه؟ معناه ان خالد في قبال هذا الاخذ ماله، في قبال ذلك ملزم بمن؟ ملزم بان يدفع الثمن للبائع زيد، مو هذا صار مبيع؟ ملزم بأن يدفع الثمن المن للبائع. ما هو الثمن؟ ألا وهو ما في ذمتي، ما في ذمتي زيد، ذاك المبلغ اللي اقترض قبل سنة. يقول له هذا أوتوماتيكيا صار مبيع لي، وثمن هذا المبيع هو اللي بذمتك بعد، لا أنا أطلبك ولا أنت تطلبني. فإذا هذا الآخذ أقدم على ضمان الثمن لو ما أقدم بنفسه؟ إيه، هو الذي أقدم على ضمان الثمن، فهذا قاعدة الإقدام. قال رحمه الله هو شيء ثاني، يقول هو إقدامه منه الآخذ خالد في مثالنا اللي أخذ الفرش، إقدام الآخذ على ضمان الثمن إيه، فهو أوتوماتيكيا في مقابل ذلك هو ملزم بأن يدفع الثمن المن، أن يدفع الثمن للبائع زيد. ثم أضاف الشهيد الثاني، قال الدليل الثاني، ثم أضاف إلى ذلك المدرك الثاني قوله صلى الله عليه وآله وسلم على اليد ما أقلت حتى تؤدي. استدل رحمه الله بعموم هذا الحديث على ماذا؟ على هذه القاعدة، وأن هذا الحديث بعمومه يدل على أن أي عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. والظاهر الشيخ الأعظم يقول أنه أن الشهيد الثاني ضمير أنه يرجع لشيء ثاني، أن الشهيد الثاني تابع يعني تابع في استدلال بالإقدام، في استدلال في استدلاله بالدليل الأول يعني بقاعدة الإقدام، تابع لمن؟ تابع الشيخ الطوسي، تابع الشيخ في المبسوط. وأول من اخترع قاعدة الإقدام واستند إليها في موارد كثيرة ومتعددة هو شيخ الطائفة. فالشيء الثاني تابع الشيخ الطوسي، حيث علل شيخ الطوسي حيث علل الضمان في موارد كثيرة من البيع والإيجار الفاسدين بمن؟ بقاعدة الإقدام، بدخوله على أن يكون المال مضمونا عليه بمن؟ بالمسمى. زين، فإذا لم يسلم له المسمى وين راح يروح المفروض؟ للعوض الواقعي، المثل أو القيمة، رجع إلى المثل أو القيمة. ثم يأتي الشيخ الأعظم ويناقش ما أفاده الشهيد الثاني في المسالك من بيانه المدركة لهذه القاعدة بقوله: وهذا الوجه لا يخلو عن تأمل. وهذا ما سيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى بعد تعطيل زيارة الشعبانية، فيكون الدرس إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الثلاثاء بإذنه تعالى. وأسألكم الدعاء أعزائي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.